وكالات الأنباء العالمية نبأ وقوع سلسلة من التفجيرات المنسقة والمتزامنة، وصل عددها إلى 9 تفجيرات في كربلاء و3 في الكاظمية صباح اليوم الثلاثاء، حيث يحتشد الآلاف من الحجاج إحياء لذكرى يوم عاشوراء. وذكرت الأنباء أن التفجيرات أدت إلى سقوط 10 القتلى والجرحى. وقال رجال شرطة وشهود عيان إن التفجيرات وقعت بفعل عبوات ناسفة، بينما قال آخرون إنها جاءت بفعل مفجرين انتحاريين. وقد وقعت تفجيرات كربلاء في 10:00 صباحا قرب مرقد الإمام الحسين، مما أدى إلى تناثر أشلاء الضحايا وهرب الناجين في حالة ذعر في جميع الاتجاهات. ووقعت في الوقت نفسه تقريبا 3 انفجارات أخرى في منطقة مرقد الإمام الكاظم في بغداد، وأدت إلى تكرر المشهد نفسه. وقد أثارت هذه التفجيرات موجة من الاستنكار والغضب توجهت أغلبها نحو القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد عند وصول هذه القوات إلى منطقة الكاظمية حسب أسوشيتد بريس، كما أثارت هذه التفجيرات موجة من الإدانة العالمية. ذكرت سلطة التحالف المؤقتة أن التفجيرات التي وقعت في كربلاء والكاظمية صباح اليوم أدت إلى مقتل 143 شخصا، بينما نقلت قناة الجزيرة عن مصادر في المستشفيات قولها أن تفجيرات الكاظمية أدت إلى سقوط 75 قتيلا. وقال الجنرال مارك كيمت أن التفجيرات كانت منسقة وإن مفجرين انتحاريين شاركوا فيها، مضيفا أن المتهم الأول فيها هو أبو مصعب الزرقاوي. وقال الجنرال مارك كيمت في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم: التقارير التي حصلنا عليها من الشرطة العراقية تشير إلى 3 مفجرين انتحاريين داخل الجامع وخارجه في بغداد وفي كربلاء. يذكر أن 9 تفجيرات وقعت في كربلاء و3 في الكاظمية صباح اليوم وسط احتشاد الآلاف من المواطنين إحياء لذكرى يوم عاشوراء. أصيب جنديان أمريكيان بجروح طفيفة عندما أطلق متمردون قذيفة صاروخية على قاعدة عسكرية تقع شمال مدينة تكريت صباح اليوم حسب قول الميجر جوسلين أبرل الناطقة بلسان فرقة المشاة الرابعة. ولم يؤدي الحادث إلى وقوع أضرار في المعدات العسكرية أو في المباني حسب قول الناطقة، كما لم تؤدي أعمال البحث التي قام بها الجنود الأمريكيون عن الجناة إلى العثور على أحد. أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن قنبلة من صنع محلي أصابت عربة أمريكية في طريق سريع في بغداد اليوم، وأدت إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح حسب قول مصدر عسكري أمريكي لم يدلي بتفاصيل أخرى عن الحادث. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكرت أسوشيتد بريس أن فرنسا واليابان اتفقتا اليوم على تنسيق مساعداتهما المقدمة إلى العراق والعمل سوية في مشاريع إعمار العراق. وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره البلدان بعد اجتماع بين وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ونظيره الياباني يوريكو كاواكو غوشي. يذكر أن البلدين سيساهمان في ترميم المتحف الوطني العراقي والمكتبات والأرشيف، وسيدعمان الجهود الهادفة إلى مساعدة الرياضيين العراقيين في المشاركة في المباريات الدولية، وسيركزان أيضا على توفير المساعدات الطبية حسب ما جاء في البيان. اعتبر المرشح الديمقراطي لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة جون كيري اعتبر أن سياسة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش هي المسؤولة عن استمرار أعمال العنف في العراق، وقال إن من مصلحة أوروبا والدول العربية عدم فشل قضية العراق، غير أن كيري أشار إلى أن بوش أخفق تماما في جمعهم بطريقة جدية حسب قوله لقناة CNN الفضائية. ووصف كيري أيضا الدول التي لها قوات في العراق بأنها واجهات عرض حسب تعبيره. الخبر الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ. دعت ألمانيا والأردن اليوم الأمم المتحدة إلى أداء دور أكبر في العراق بهدف إحلال الاستقرار في البلاد بعد تفجيرات كربلاء وبغداد. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتشمل بالإضافة إلى برنامج عالم متحول الذي سيقدم في ختامها جولة على الصحف الأمريكية. نتابع أولا تقريرا لوكالة غربية يعكس مخاوف المثقفين العراقيين من تنامي دور الإسلاميين، الأمر الذي يحد من حرية التعبير. كفاح الحبيب عد عرضا لهذا التقرير وفي سياقه أجرى حوارات مع ثلاثة من الشخصيات العراقية.
مستمعي الأعزاء أهلا وسهلا بكم. ينعم المثقفون العراقيون بشمس الحرية لفترة تناهز عاما بعد سقوط نظام صدام حسين، لكن البعض منهم لا يخفي قلقه من تنامي دور الإسلاميين في الحياة السياسية في العراق، الأمر الذي يعني الحد من تلك الحرية. وتقول وكالة فرانس بريس للأنباء إن الفنانين والكتاب والصحفيين يقولون أنهم يتنفسون بشكل أسهل من أي وقت مضى بعد 34 عاما من الرقابة والضغط، بصرف النظر عن المشاكل الأمنية الكبيرة التي ما تزال تحيق بالعراق. ويشير التقرير إلى أن الشاعر بدر شاكر سياب استطاع في منتصف القرن الماضي أن يحدث ثورة في الشعر العربي من خلال حرية النغمة والأسلوب غير المسبوقتين اللتين انتهجهما في صياغاته الشعرية. وفي أعقابه تمكن الكاتب العراقي الفلسطيني جبرة إبراهيم جبرة من تحديث الرواية العربية. وتقول فرانس بريس في تقريرها إن سلطة البعث في عهد صدام حسين استطاعت تسخير الثقافة العراقية في خدمة أهدافها، وأصبحت وزارة الثقافة جزءا أساسيا من الماكنة الدعائية للنظام الحاكم. فكانت الفكرة واضحة تتمثل في قائد معصوم واحد هو صدام، وبلد عظيم واحد هو العراق، وأمة خالدة واحدة هي الأمة العربية. ويشير التقرير إلى أن المنشقين عن هذه الفكرة كانوا يتعرضون للمطاردة والإبعاد والزج في السجون، فيما يتم إقصاء ومضايقة أحبائهم وداعميهم. وتنقل الوكالة عن المسرحي فتح زين العابدين قوله إن 26 عملا من أعماله المسرحية كانت تفحص بدقة وتعدل من قبل هيئة الرقابة. ويرى التقرير أن القضية التي تواجه المجتمع الفني والثقافي في العراق تتمثل في كيفية التعامل مع هذه الحرية حديثة الوجود. ففتح زين العابدين يقول أنه ليس لديه أي فكرة لحد الآن منذ أن اختفى البطريرك أي صدام كما يراه هو و25 مليونا من العراقيين. ويقول التقرير على الرغم من ظهور كم كبير من الصحف التي يغذي البعض منها القراء المتعطشين للمعلومات، أو يقدم بعضها الآخر جرعات من الأكاذيب إلى أولئك الذين يشعرون بحنين للنظام السابق، فإن إنجازات حقيقية في الفكر والثقافة والفن لم تظهر بعد إلى السطح. فالكتاب المسرحيون والروائيون والشعراء يبدون وكأنهم يمرون بفترة يستجمعون فيها طاقاتهم، وإن بعض الفنانين والتشكيليون منهم على وجه الخصوص قد بدأوا فعلا بتجديد رؤاهم وأعمالهم الفنية. مستمعي الأعزاء، عن طبيعة مخاوف النخبة المثقفة في العراق من أن فضاء حرية التعبير الذي طبع الأشهر العشرة الماضية قد يكون عرضة للتقييد مرة أخرى مع نمو دور للإسلاميين في صياغة متغيرات الحياة السياسية والاجتماعية التي يشهدها العراق. تحدثت إلى ثلاثة من رموز هذه النخبة وسألتهم عن آفاق هذه المخاوف ومدى اقترابها من الواقع. شيركو بيكس الشاعر الكردي والناشر يرى أن العراق يشهد في الجنوب والوسط ما ينذر بإشاعة جو من خنق الحريات في ظل تزايد نشاطات الحركات الإسلامية المتطرفة، كما أنحى باللائمة على من أسماهم بدعاة الديمقراطية الذين يمتلكون عقلية ظلامية، فيما أشار إلى هامشية دور المثقف العراقي أزاء ذلك وقال:
باعتقادي أن الوضع الحالي في العراق وخاصة في الوسط والجنوب كما عبرت عنه من قبل تشبه سفينة تصارع اليمة وأمواجه العاتية في جو سيء للغاية، والأسوأ أن هذه السفينة لها 50 أو 60 قطاما، وكل قطان له خرائط بحرية تتعارض مع الخرائط الأخرى. على أي حال، الحرية يجب أن تحميها الأمن والاستقرار، والتي لا وجود لها كما نراها يوميا هذه. ومن جهة أخرى، إن الحركات الإسلامية السياسية المتطرفة استغلت وبذكاء شيطاني هذا الوضع، وسوف يستمر في جرائمها إلى أمد غير قريب كما أعتقد. ودول الجوار غير جادين بسد الطريق أمام المتسللين الذين يشكلون هذا الخطر. إنهم يتحدثون عن الحرية ولكنهم لم يفعلوا شيئا لضمان بقاء تلك الحرية. فهناك ما بين أعضاء مجلس الحكم مثلا أناس لهم نفس العقلية الظلامية تجاه العلمانية وحرية المرأة وحق تقرير المصير للشعب الكردي، ولكنهم يتحدثون عن الديمقراطية. فأية ديمقراطية هذه؟ وباعتقادي حتى الانتخابات العامة التي ينوون إجراءها في تشرين الثاني لعام 2005 لا تحل هذه الأزمات أبدا. وهنالك كثير من المسائل العالقة تركوها للمستقبل، والمستقبل مجهول أيضا. وباختصار إن الخطر الكبير هو في هذا المد الدموي للإسلاميين المتطرفين، والأسباب كثيرة ومتشعبة ومنها كثير من التصدير من دول الجوار. والآن الأرضية مهيئة هنا لكي يقترفون جرائمهم، ودور المثقفين هامش جدا، وهم مشتتون وكثير منهم خارج العراق.
ما هي انطباعاتك عن طبيعة هذه المخاوف؟ يعني مخاوف، هل تعتريك مثلا مخاوف من نمو تيار إسلامي ممكن أن يقمع حرية التعبير؟
لا، مخايف من أن يكون الظروف أسوأ يعني في المستقبل. يعني أنا مثلا أخاف حتى من الحروب الداخلية مثلا. الإجراءات المهمة الآن هي لسد هذا المد يعني، وهم يتحدثون عن أشياء أخرى ولا يتحدثون عن الشيء الجوهري. يعني لا يتحدثون، لا يعملون شيئا للأمن والاستقرار، إنهم عندهم شعارات فقط يعني. فهذا اللي أنا أخاف منه، يعني أخاف من المستقبل.
يعني تتأكد هذه المخاوف عند شاعر عراقي يخاف على حرية تعبيره أن تنطفئ مرة أخرى في ظل سيادة نوع من أنواع التيارات الإسلامية؟
لماذا لا؟ يعيشنا خاصة يعني في كما قلت يعني في الوسط والجنوب، يعني يترى له يعني كل تلك المخاوف يعني، سواء من القريبة والبعيدة. الوضع يعني وضع خطر يعني باعتقادي.
أما محمد عبد الجبار الكاتب والباحث والناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي الديمقراطي، فيرى أن المخاوف قد تكون معكوسة، وأن الإسلاميين يبدون خشيتهم من احتمال سيادة جو من العلمانية المتطرفة قد يضيق الخناق على حرية الإسلاميين في التعبير، معتبرا أن الحرية شرط أساس للإبداع. وأضاف:
في الحقيقة نجد أن هذه المخاوف غير مبررة، لأنه التيار الإسلامي وخاصة التيار الإسلامي المعتدل الذي يحظى بنسبة 48% من تأييد الرأي العام العراقي تيار ديمقراطي، ويدعو إلى الحرية الثقافية والحرية السياسية وتفتح كل البراهم، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هذا التيار صاعد إن شاء الله عاملا من عوامل إجهاض الحرية الفكرية والثقافية التي يتمتع بها العراقيون الآن. في الحقيقة قد توجد مخاوف متبادلة من ناحية آخر، وهو أن قد التيارات غير الإسلامية، ولنقل صريحين التيارات الإسلام العلمانية المتطرفة، قد تكون هي التي يمكن أن تهدد الأخير الحرية الثقافية، إذا اعتبرت أن الجانب الإسلامي من هذه الثقافة جانب غير مسموح به، أو تعللت بدراء شتى للحد منه أو لتحجيمه، وبالتالي تكون هي السبب في تضييق هامش الحرية الكبير الذي تمتع به العراقيون الآن. بمعنى آخر أن المخاوف الحقيقية لا تكون في جانب التيار الإسلامي المعتدل خاصة، وإنما في الجانب الآخر من الشاطئ العراقي.
هو بالحقيقة هذه المخاوف ممكن تكون متبادلة من قبل أي طرف، ولكن الموضوع الرئيسي هو أن يصير هناك اصطلاح أو اتفاق عام بأنه فضاء الحرية مضمون مهما كان شكل التوجه أو مهما كان شكل الطبيعة الناس اللي ممكن أن يقودون الحياة.
من جانبي كناطق رسمي باسم التيار الإسلامي الديمقراطي، وهو تيار إسلامي معتدل وعريض ويحظى بتأييد قاعدة شعبية واسعة، من جانبنا نقول أننا على تم الاستعداد للتوصل إلى اتفاق وتوافق بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية الأخرى على إبقاء الفضاء الثقافي مصونا من الإكراه ومن القصف ومن المصادرة والحفاظ على الحرية الثقافية والفكرية والسياسية في العراق، باعتبار أن هذه الحرية هي شرط تقدم وشرط تلاقح الأفكار والرؤى بين جميع العراقيين على اختلاف فئاتهم وتصوراتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية.
فخري كريم الصحفي والناشر كان عمليا كعادته، فدعا إلى تحويل المخاوف والقلق إلى عمل جدي، كما طالب بإشراك ما أسماها بالكتلة الصامتة في المجتمع العراقي وجلبها إلى ميدان العمل السياسي، واعتبر إن أسس ومبادئ قانون إدارة الدولة العراقية خطوة في الاتجاه الصحيح، وأشار إلى سلبية المثقف العراقي وبخاصة من اضطر منهم إلى الإقامة خارج العراق، وقال:
طبعا هذه إشكالية لا تقلق المثقفين فقط، وإنما الأوساط العراقية الديمقراطية التي تعتقد أن ما بعد صدام حسين يجب أن يكون مختلف جذريا، بمعنى أن تنتهي مراحل مصادرة إرادة الإنسان، عقله وقلبه وعاطفته ومعتقده، ولكن الطريق مفتوح أمام إرساء أسس متينة لمثل هذا النظام، هذا النظام الديمقراطي التعددي التداولي الفيدرالي، ويحتاج إلى جهد كل القوى وكل الأطراف وفي مقدمتهم المثقفون. أنا أعتقد أن التعبير عن المخاوف فقط يمكن أن تدفع بالاتجاه السلبي، علينا أن نحول المخاوف والقلق إلى عمل جدي لإنهاض البلد واستنهاضه ولجذب أوسع أوساط المواطنين، خصوصا من تلك الكتلة الكبيرة جدا، الكتلة الصامتة دائما، جذبها إلى ميدان العمل السياسي النشيط ووضعها في مواجهة المستحقات المختلفة التي ترتبط بحياتهم الحالية وبمستقبلهم وبمستقبل الأجيال القادمة. بدون هذه المشاركة الواسعة يمكن أن يتحول القلق والخوف إلى حقيقة واقعة لا نستطيع أن نجابهها إلا بمزيد من التضحيات. أنا أتصور أن مشروع القانون، قانون إدارة الدولة الذي سيتم المصادقة عليه غدا أو إعلان المصادقة عليه غدا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح. نعم هي عبارة عن تحصيل حاصل ميزان القوى في الظرف الراهن، ولكن الأسس والمبادئ التي وضعت في هذا القانون من شأنها أن تخلق حالة إيجابية لتطويرها ولتعميقها ولتجاوز كل تلك المواد التي يمكن أن تشكل خطرا في المستقبل. هذا هو الطريق الصحيح للرد على ما يسبب القلق والمخاوف. المثقف العراقي اليوم للأسف الشديد لا زال سلبي إلى حد ما، خصوصا أولئك الذين اضطروا لأسباب تتعلق بالنظام السابق للخروج من البلد وللانتشار في المنافي القسرية. أنا أعتقد هؤلاء عليهم أن يفكروا بالمساهمة في إعادة إحياء البلد، وأنا لا أشدد على ضرورة أن يأتي الجميع، لا، أنا أعتقد أن هناك مواقع في الخارج نحتاجها في المستقبل أيضا، نحتاجهم كسفراء، نحتاجهم كأصوات عراقية، ولكن أحيانا أشعر أن هؤلاء هم أيضا يتصرفون بشكل سلبي إزاء الظاهرات التي تحيط بنا. الفضائيات تعج بالأصوات الكريهة برموز النظام السابق، مواقع الانترنت مليئة بالافتراءات وبالشتائم وبالتعريضات من زبانية صدام حسين، من أزلامه، من الذين وضعوا أيديهم بيد المخابرات العراقية في مختلف الواجهات، من أولئك المتساقطين من الأحزاب أو الذين يدعون أنهم يدافعون عن الوطن، أنهم ضد الاحتلال، يشوهون صورة العراق ويشوهون صورة الثقافة العراقية ويشوهون وطنية الأحزاب والقوى العراقية التي تناوئ الاحتلال أيضا، ولكنها تعمل سياسيا من أجل تجاوز هذه المرحلة. هؤلاء عليهم أن ينشطوا من مواقعهم أيضا وأن يسعوا لإظهار ما ينبغي إظهاره والذي يدفع باتجاه المستقبل المضيء. هذا هو رأيي.
قدمت لكم مستمعي الأعزاء تقريرا عن مخاوف النخبة المثقفة في العراق من أن فضاء حرية التعبير الذي طبع الأشهر العشر الماضية قد يكون عرضة للتقييد مرة أخرى مع نمو دور الإسلاميين في صياغة متغيرات الحياة السياسية والاجتماعية التي يشهدها العراق. وقد تحدث في هذا التقرير ثلاثة من رموز هذه النخبة المثقفة في العراق.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
ما زالت سيداتي وسادتي الصحف الغربية تتابع اهتمامها بإقرار مجلس الحكم العراقي لدستور مؤقت لإدارة الدولة للفترة الانتقالية المقبلة. شرزاد القاضي سيطوف بنا في جولة على الصحف الأمريكية.
مستمعين الكرام، ركزت صحف أمريكية اليوم الثلاثاء على ما توصل إليه أعضاء مجلس الحكم العراقي بشأن وضع قانون لإدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية القادمة. صحيفة كريستيان ساينس مونيتور استهلت تقريرا أعدته بالقول إن أعضاء مجلس الحكم وافقوا على دستور مؤقت ليكون إطارا تعمل بموجبه الحكومة في العام المقبل، بحسب ما نقلته عن مسؤولين عراقيين. وأشار التقرير إلى الارتياح الذي قابلت به إدارة الرئيس بوش في واشنطن النبأ، وتوقعهم بأن يصادق بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على القرار. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وصفه لقرار مجلس الحكم بأنه إنجاز كبير ورائع، فيما قال انتفاض قنبر ممثل الدكتور أحمد شلبي عضو مجلس الحكم إن التوقيع على الدستور المؤقت سيجري يوم الأربعاء. وقال سالم شلبي أحد ممثلي المؤتمر الوطني إن القانون يتضمن لائحة بالحقوق ليس لها مثيل في المنطقة. ولفتت كريستيان ساينس مونيتور إلى أن التوقيع على الاتفاق سيجعل من الدستور المؤقت وثيقة هي الأكثر تقدمية في العالم العربي، حيث جرى الاتفاق على حرية التعبير والصحافة والتجمع وممارسة الشعائر الدينية، وينص الدستور على استقلال القضاء والمساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو العرق، إضافة إلى خضوع الجيش لسيطرة المدنيين، وتم اعتبار الإسلام مصدرا للشريعة، إضافة إلى تسوية أخرى توصل إليها أعضاء المجلس، من بينها السماح للمقاتلين الكرد الاحتفاظ بأسلحتهم والعمل ضمن قوات الحرس الوطني التي تخضع إلى سيطرة الحكومة المحلية بحسب ما نقلته الصحيفة عن انتفاض قنبر. من ناحيتها نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا أشارت فيه إلى أن الاتفاق الأخير الذي توصل إليه مجلس الحكم العراقي بشأن الدستور المؤقت هو خطوة هامة، بالرغم من استمرار العنف الذي يقوم به بعثيون وجهاديون يجمعهم العداء للديمقراطية ويدفعهم إلى أعمال يائسة لتحطيم إرادة الأمريكيين على حد قول الصحيفة. وأشادت الصحيفة بإجماع أعضاء المجلس وبشكل حر ما يؤكد على استعدادهم لإدارة شؤون بلادهم، وقد أثبت العراقيون أنهم قادرون على صياغة واحد من أكثر الدساتير الليبرالية في العالم العربي يتضمن لائحة للحقوق. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت أيضا إلى ضرورة الاستعداد لتنظيم عملية الانتخابات والاستفادة من تجارب الولايات المتحدة والغرب في هذا المجال، ودعت بول بريمر إلى عدم ترك الموضوع للأمم المتحدة ومحاولة التوصل إلى اتفاق قبل 30 حزيران، معربة عن تقديرها لجهوده وجهود أعضاء مجلس الحكم العراقي على ما بذلوه في مجال توجه العراق نحو الديمقراطية. مستمعين الكرام، واصلوا عرض ما جاء في صحف أمريكية حول الدستور المؤقت الذي أقره مجلس الحكم العراقي. صحيفة واشنطن بوست قالت إن السياسيين العراقيين ابتهجوا يوم الاثنين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن دستور مؤقت، ونقلت الصحيفة عن عدنان الباتشاتشي عضو مجلس الحكم قوله إن لائحة الحقوق التي تضمنها الدستور سابقة لم تعرف المنطقة مثلها، فيما قال موفق الربيعي عضو المجلس إنه يوم تاريخي في المسيرة نحو بناء عراق جديد، وسيتم الإعلان عن الاتفاق يوم غد الأربعاء بعد الانتهاء من صياغة الدستور المؤقت باللغتين العربية والإنجليزية ومع انتهاء مراسم الاحتفاء بذكرى عاشوراء. ولم يصدر عن الاجتماع ملخص بما تم الاتفاق عليه، لكن بعض أعضاء المجلس أشاروا إلى ما تضمنه بخصوص حرية التعبير عن الرأي وضمان حصول المرأة على نسبة لا تقل عن 25% في المجلس الذي سيتم انتخابه في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. وقال روش شاويس وهو زعيم كردي إن قانون إدارة الدولة يسمح بأن تكون الكلمة الفصل للبرلمان الكردي بشأن ما يتعلق بالكرد من قرارات تتخذها الحكومة الفيدرالية. صحيفة فاينانشال تايمز اعتبرت إقرار الدستور العراقي المؤقت انتصارا للولايات المتحدة بعد سقوط الحكم البعثي في نيسان الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أن دبلوماسيين من التحالف ساعدوا في إقناع أعضاء المجلس للتوصل إلى تسوية ترضي الجميع، خصوصا فيما يتعلق بموقع الإسلام في القانون والفيدرالية الكردية. ونقلت الصحيفة عن السير جيرمي غرينستوك المبعوث البريطاني لدى سلطة التحالف قوله إن الجدل كان سياسيا وفي بعض الأحيان دينيا أو أيديولوجيا، لكنه كان يجري بروحية عالية ومن منطلقات واقعية. مستمعين الكرام، صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية وصفت إقرار الدستور بأنه خطوة نحو الديمقراطية ويتضمن مواضيع هامة تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وما يضمن الحقوق العامة وضم المقاتلين الكرد والشيعة إلى قوات الحرس الوطني، لكن تفسير مواد الدستور وتطبيقها أو السعي من أجل الالتفاف عليها سيعود إلى زعماء المستقبل أنفسهم. إلى ذلك فإن انتخاب حكومة قادمة ذات سيادة سيفرض صياغة دستور دائم يمكن أن يستند إلى الدستور المؤقت الحالي، ولن تشرف الولايات المتحدة على العملية ولن يخضع القرار لموافقتها حينئذ بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز. وعلى صعيد ذي صلة قالت جودث يافي خبيرة الشؤون العراقية في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن إن أعضاء مجلس الحكم وضعوا قاعدة للنقاش الديمقراطي، فهم يناقشون وينتقدون ويذهبون بعدها إلى بيوتهم ليأتوا في اليوم التالي ويكملوا عملهم دون أن يزجهم أحد في السجن، وهذا تطور هام بحد ذاته. وبالرغم من الاختلافات فإن أعضاء المجلس توقفوا عند حدود معينة بشأن مطالبهم. ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمود عثمان قوله إن الدستور لا يلبي جميع المطالب الكردية لكن يجب اتباع المرونة للتوصل إلى تسوية. وفي سياق الحديث عن إقرار قانون إدارة الدولة من قبل مجلس الحكم العراقي، قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها من بغداد إن القرار يحتاج إلى مصادقة بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. وتناولت الصحيفة الأمريكية أهم نقاط الاتفاق والعقد التي أثارت الخلاف قبل إقرار الدستور المؤقت، خصوصا ما يتعلق بالإسلام كمصدر للشريعة وموضوع الفدرالية والموقف من المرأة ونسبة تمثيلها في الحكومة المقبلة وضم الوحدات المقاتلة المرتبطة بالأحزاب إلى الحرس الوطني. إلى ذلك يأمل الأمريكيون والعراقيون على حد سواء بأن يتم حل القضايا الصعبة عندما تأخذ الدولة العراقية الجديدة شكلها الجديد، لكن البعض يعتقد بأن الجزء الصعب من العملية قد بدأ الآن بحسب نيويورك تايمز.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها كثر الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها ما عمرها ما اسمها ما سرها ما شكلها بيضاء أم سمراء عينات أحلى أنت أم عينا تتأثري تتماسكي وتهيئي
وتحضري جل الذي يخشاه أن تتأثري فتلاسكي وتهيئي وتحضري فلغيرة النسوان فلغيرة النسوان فلغيرة النسوان فلغيرة النسوان فلغيرة النسوان فعنك الجميل
هي أجمل من كل جميلة
أحلى منك وأحلى مني
هي أرشق من كل رشيقة
هي أطرب من قلبي عني
هي أجمل من كل جميلة
أحلى منك وأحلى مني
هي أرشق من
هي أقرب من قلبي عني هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحنه هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحنه هموم حياتي لو مس جبيني اصبعها عيناها بيتي وسريري ووسادة رأسي أضلاعها تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني اصبعها ضميه أحلى من غاتي لو صمتت قلبي يسمعها أحلى من راتي لو صمتت قلبي يسمعها
أعزائي. حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول ستتناول التحولات الواضحة في صياغ قانون إدارة الدولة العراقية، وسيلتقي كامران قرداغي مع المحلل السياسي عادل درويش.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا.
من المتوقع أن يعلن نص قانون الدولة، وهو بمثابة دستور مؤقت للعراق، أن يعلن غدا الأربعاء بعدما صادق عليه مجلس الحكم إثر نقاشات اقترنت بخلافات بل انسحابات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. ما رشح عن نصوص الدستور يرشح العراق مستقبلا للانضمام إلى أسرة الدول ذات الدساتير الديمقراطية في العالم. وهذا هو موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، استضفت فيه الكاتب والمحلل البريطاني من أصل مصري عادل درويش.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
عادل درويش، الدستور العراقي أو المؤقت أو كما يسمونه قانون الدولة سيوقع ويعلن غدا في احتفال كبير، ولكن يبدو أن الاتفاق تم عليه بشكل نهائي، ويشكل هذا الدستور بطبيعة الحال تحولا نوعيا هائلا في بالنسبة إلى العراق، بعد أن كان الدستور السابق يضع عمليا جميع السلطات والصلاحيات في يد رئيس الدولة صدام حسين، بينما الدستور الحالي يتضمن لائحة حقوق الإنسان أو كما يسمى لائحة الحريات وإلى آخره. ولكن بودي أن أوجه إليك بعض الأسئلة لمناقشة فقرات أو بعض المواد في هذا الدستور أو بعض المبادئ لنقل في هذا الدستور، وكيف تقيمه مقارنة بدساتير أخرى ربما في المنطقة. وسبب هذا السؤال هو أن كثير من الشخصيات والسياسيين العراقيين منذ الأمس، ويعني بعد أن اتفق مجلس الحكم على الدستور، بدأوا يصفونه بأنه الوحيد من نوعه في العالم العربي وربما الأكثر ليبرالية. هناك مثلا، لنأخذ بعض النقاط، مثلا أن الدستور سيحدد شكل الدولة العراقية باعتبارها دولة فيدرالية ديمقراطية تعددية، وأن المحافظات العراقية يحق لها فيما بينها أن تتحد فيما بينها بحسب مشيئة سكان هذه المحافظات. لنأخذ هذه الفقرة، هل هناك سابقة لها في الدساتير السائدة حاليا في العالم العربي؟
لا، ليس هناك سابقة في المنطقة. طبعا أولا يعني هذا الدستور بيجيء من الأساس أنه يعطي الحريات ويؤكد على الحريات، في الوقت نفسه يؤكد على تناوب السلطة.
نعم.
يعني معظم دساتير المنطقة غائبة منها مسألة تناوب السلطة.
نعم.
بحيث أن الرئيس يمكن أن يخرج ويحل محله. هناك مشابهات بالنسبة للاتحاد الإمارات لأنه فيدرالية، وكان الدستور المصري القديم دستور 22، لأن كانت الأمة في هذا الوقت تتكون من شقي وادي النيل، مصر والسودان. طبعا هذا الدستور أوقف التعامل به بعد الانقلاب العسكري 52، فكانت هناك مشابهات. لكن حاليا بالنسبة للوضع في منطقة الشرق الأوسط وبلدان المنطقة باللغة العربية، هذا الدستور من أفضل الدساتير، وربما بتطويره فيما بعد يصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة.
سينص الدستور أيضا على أن الشعب العراق العربي في العراق أو عرب العراق هم جزء من الأمة العربية، وهذا يعني تغير رئيسي في بالنسبة إلى الدستور السابق الذي كان ينص على أن العراق جزء من الأمة العربية أو الوطن العربي. ما رأيك في هذه الصياغة الجديدة؟
أنا توقفت عند هذه النقطة، هي طبعا أفضل مما سبق، لكنها في الوقت نفسه تحمل بثورا تدعو للقلق.
نعم.
بمعنى أن فكرة الأمة العربية، وهو كما تعلم من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية الواقعية كيان لا وجود له.
نعم.
وإنما هو شعار من شعارات البعث الذي بدأها ميشيل عفلق وصلاح البيطار وسطع الحسن وما إلى ذلك. فهذا يشير إلى تسرب جرثومة فكر البعث إلى من صاغ الدستور الجديد.
نعم.
هذا مصدر القلق.
نعم.
المصدر الثاني القلق أنه تبني شعارات وليس واقع قانوني. يعني لا يعني أنت يعني تبني دستور على شكل قانوني
نعم
فيه سيادة قانونية يتبع القانون، لكنك تنسب جزء مهم من أبناء الأمة العراقية إلى كيان لا وجود له قانونا وسياسيا في القانون الدولي في المنطقة. فهذه نقطة تدعو لا تدعو الاطمئنان، وأرجو أن يقوم فقهاء القانون العراقيون بمراعاتها وإعادة صياغتها وإعادة النظر فيها.
نعم، يعني طبعا هذا هو دستور مؤقت، ولا نعرف ربما عندما يضعون الدستور بشكله النهائي يراجعون هذه الفقرة، ولكن يعني كما فهمت أن هذه الفقرة جاءت ك يعني صيغة توافقية أو تنازلية
توافقية أو كومبرمايز بين القديم والحديث
وأيضا بسبب
سقوط المعسكر الاشتراكي في شرق أوروبا، سقوط النظام الشيوعي، وجدنا أن هناك بعض الصيغات القانونية في روسيا مثلا تشبه المكتب السياسي للحزب الشيوعي البولشوفي. يبدو أنه لم يحدث تطور بعد في اللغة القانونية للصياغة. يعني مثلا تفضلت وذكرت مثل قمران، هو أن قوة الدساتير مثل الدستور الأمريكي في قدراتها على التغيير والتطور والتكيف المستمر بما يلائم مصلحة الأمة، لأن الأوضاع القانونية والتوازنات الاجتماعية والعرقية والسياسية تتغير.
نعم.
وقوة الدستور في قابليته للتطور والتغيير كما يحدث في الحال في الدستور الأمريكي مثلا.
نعم صحيح، يعني نعم، وهناك طبعا الدستور الأمريكي، أعتقد أن الدستور الأمريكي، ويمكنك أن تصححني إذا كنت على خطأ، كان قد نص في حينه على أن جميع الولايات يجب أن توافق عليه.
نعم، في البداية كانت يعني كان يجب أتفق عليه الولايات، وما نتج عن ذلك فيما بعد من الحرب الأهلية، يعني كان نتيجة الحرب الأهلية هو عدم الموافقة على قوانين معينة تتعلق بتحرير العبيد وما إلى ذلك. فهي مسألة موافقة الولايات مسألة غاية الأهمية، ولذا في الدستور المؤقت يعني أنت مصح في مسألة الصيغة التوافقية حتى يمكن للجميع أن يوافقوا عليه. ويعني أنا مثلا مما ما أثلج صدري هو قبول صيغة الفيدرالية حتى لا يتم تغريب قطاع مهم جدا، ليس فقط من الناحية الإنسانية أنه قطاع مهم لأبناء الأمة العراقية وهم الأكراد، وإنما أيضا التجربة الكردية في الديمقراطية، في الحكم الذاتي، في تطوير انتخابات تشريعية وتطوير انتخابات برلمانية كانت يعني من الأنواع الفريدة في المنطقة. هذه التجربة أن يستفيد بها بقية أبناء الأمة العراقية، ومن ثم فصياغة أو قبول الصيغة الفيدرالية وفي حد ذاته مسألة تقدمية، وإن كان طبعا القومجية العرب سيعتبرون ذلك تراجعا، لكنهم يطرحون الشعارات ولا يطرحون القوانين.
نعم، يعني هناك طبعا طالما نتحدث عن الفيدرالية يبدو أن هناك أيضا صياغات توافقية في هذا المجال. كما فهمت أن الدستور المؤقت سيتضمن فقرة تقول أن ثلثي سكان أي ثلاث محافظات مجتمعة إذا رفضت الدستور فإنه لن يمر. يعني هذه صياغة يبدو جديدة، وربما إذا كان صحيحا وجود فقرة كهذه فلعلها جاءت بناء من قبل الأكراد لكي يضمنوا أن الدستور لن يغبنهم لأنه لديهم ثلاث محافظات. يعني هذه صياغة جديدة لم أسمع بمثلها في دساتير أخرى.
نعم، يعني بفعل صياغة جديدة، لكن التجربة العراقية تجربة مريرة، والأكراد بالذات تعرضوا بتجربة أكثر مرارة من غيرهم، لأنهم مثلا حتى يعني قبل أثناء حتى الحكم الملكي كان هناك دائما تسلط من السلطة المركزية على الأقليات وخاصة على الأكراد. فعموم وجود ما يسمى بصمامات الأمن وضوابط الأمن في الدستور هي مسألة صحية في حد ذاتها، بشرط ألا تتحول مثل هذه النقاط إلى أولا إلى نقاط للتعطيل وتعطيل التقدم، وثانيا يعني كاست إن ستون أو أنها تصبح ثوابت وجوامد لا يمكن تغييرها. يعني إذا كنا نتفق على أن قوة الدستور هي في قدرته على المرونة والتغير والحصول على نوع من الكونسنسس أو نوع من التوافقية بين الجميع.
نعم، طبعا هناك أيضا يعني يتعلق بهذا نقطة سريعة أيضا، أن الدستور سينص على اعتبار اللغتين العربية والكردية لغتان رسمية، لغتين رسميتين. يعني هذا أيضا تطور عن الدساتير العراقية السابقة.
نعم، يعني هناك عديد من الأمثلة زي سويسرا زي كندا مثلا، حتى إسرائيل تجد فيها أن العبرية والعربية هي لغتان رسميتان. نجد أيضا الآن بسبب توافد المهاجرين الروس نجد أن اللغة الروسية أصبحت من اللغات المتداولة. نجد هذا ما يشكو منه مثلا أغلبية السكان في الشمال الأفريقي من مسألة التعريب التي حدثت في الجزائر. فمسألة التأكيد على اللغة في حد ذاتها هي مسألة يعني تقدمية في حد ذاتها، وتتجنب ما سميته أنا قبل ذلك بـ intellectual ethnic cleansing أو
التطهير الفكري مثلا
العرقي الذهني.
نعم. طيب هذا يعني موضوع الاقتصار على اللغتين العربية والكردية، يعني هو يتضمن ربما نوع من الغبن بالنسبة إلى التركمان والآشوريين. يعني ألا تعتقد أن هذه نقطة ضعف؟
أعتقد أن نقطة ضعف، أعتقد أنه كان يجب أو يمكن تعديلها في المستقبل بأن جميع اللغات التي يتم التحدث بها في العراق تعتبر لغات صالحة للتداول ولغات رسمية.
نعم. طيب عادل درويش، هناك مسألة أخرى يتضمنها هذا الدستور، وهو أيضا شيء جديد بالنسبة للعراق على الأقل، لا أعرف بالنسبة إلى المنطقة، ربما لديك معلومات، وهو أن الدستور يسمح بحمل جنسيتين، ازدواجية الجنسية. ما رأيك في هذا؟
نعم، هذه يعني أيضا من مسائل متقدمة. هناك بعض البلدان التي لا تسمح بالزواجية الجنسية، منها النمسا مثلا.
نعم. وسويسرا أعتقد أيضا. نعم،
كانت يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بالزواجية الجنسية، بريطانيا تسمح بالزواجية الجنسية، لكن كانت مسألة عدم السماح بالزواجية الجنسية تستخدم في الماضي لإسقاط الجنسية ونوع من الظلم على الناس. يعني أي معارض لصدام حسين كان يلجأ للخارج، كانت تسقط عنه الجنسية العراقية بمجرد حصوله على جنسية مثلا أخرى. تعرف أن البلدان الأوروبية الديمقراطية كانت تعطي الجنسية للمواطنين مجرد بقائهم في البلاد 3 أو 4 سنوات. فهذه أعتقد أنها خطوة جيدة، لكن المشكلة هنا يجب في وجود نوع من الضوابط. يعني هناك حساسية مثلا بالنسبة لوجود الشيعة في جنوب العراق وتزوجهم واختلاطهم بالشيعة الإيرانيين.
نعم.
فماذا يكون الوضع؟ ماذا ستكون الضوابط عليه؟ أعتقد أنها مسائل يمكن للقانون العراقي أن يحمي فيها مصالح الأمة في المستقبل من التدخل الأجنبي عن طريق الزواجات الجنسية.
وهذا يجرنا إلى نقطة ربما أخيرة، وهو أيضا التوصل إلى توافق فيما يتعلق بالإسلام، ما بين اعتبار الإسلام المصدر الوحيد للتشريع، وما بين العلمانية الداعية إلى الفصل بين الدين والدولة. الاتفاق الذي تم عليه هو اعتبار الإسلام مصدرا من مصادر التشريع.
يعني أنا أريد أن أتوقف عن هذه النقطة وأرجو أن لا يساء فهمي. ناحية تاريخية الناس لا يعني لا يعرفون تاريخ المنطقة جيدا. مسألة أن الدين مصدر أو المصدر للتشريع هي مسألة حديثة وواردة ونتيجة الديكتاتوريات العلمانية، وليست مسألة متأصلة في أمم المنطقة. المثال مثلا في مصر في دستور عام 22 لم يكن هناك إشارة إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا الدستور كان يقصد منه تأكيد ما بدأه محمد علي قبل 118 سنة، وهو فصل مصر عن الدولة العثمانية، وأن الدولة العثمانية كانت تتحكم عن طريق الإسلام. فكان الدستور علماني، لكن في الوقت نفسه كان يوجد ما يسمى بالمحاكم المختلطة، بمعنى أنه الدين ومحاكم الدين كانت تستخدم في أمور عائلية مثل الزواج والطلاق والميراث. لأن مثلا البعض كان يريد أن يلتزم بالدين في ذلك، لكن كان أيضا من حق أي مواطن أن يختار القانون الذي يحاكم مقتضاه. كان هناك القانون مثلا الإنجليزي، كان هناك القانون الفرنسي ومن الإيطالي، يحاكم مواطن في مصر من أصل إيطالي أمام مثلا محكمة إيطالية. فكان هذا الدستور فيه دستور يسمح بتعدد طوائف، لأن مصر كانت مليئة بكثير من الطوائف والرقيات والجنسيات. المشكلة عندما نعتمد على نصوص في الدستور مصدرها الدين، أي دين، فالذين القائمون على حراسة هذا الدين أي الملاذ أو المشايخ أو الكهنة أو القصص أو ما إلى ذلك سيرفضون أي تعديل، لأنهم سيعتبرون ذلك كفرا وخروجا عن النص القانون أو النص القرآني أو النص المنزل. وهذا ما لن يسمح بالمرونة في المستقبل. كي يكون هناك مرونة في الدستور يجب الإشارة إلى احترام الأديان، أو إذا أراد الأفراد استخدام الدين كمصدر لقوانين معينة في الأحوال الشخصية أو الميراث أو الزواج فلا اعتراض للدولة على ذلك، إنما يجب بالفعل الفصل التام بين الدولة وبين الكنيسة، سواء كانت الكنيسة الإسلامية أو الكنيسة المسيحية أو أي كنيسة أخرى.
نعم. طيب عادل درويش، نقطة أخيرة. الدستور المؤقت سينص على أن الجيش يمنع الجيش من التدخل في السياسة، وأن واجباته محصورة في الدفاع عن الحدود، وحتى في حالة الحرب، وأن الحرب فقط البرلمان فقط من حقه أن يعلن الحرب، وحتى في حالة الحرب لا يجوز للجيش العراقي عبور الحدود إلى خارج البلد إلا بموافقة البرلمان. هل تعتقد أن هذا يمكن أن يشكل ضمانا وأن الجيش يجب أن يكون تحت سلطة المدنيين؟ هل تعتقد
يعني
أن
هذه نرحب بها 100%، وهي تعتبر من أفضل دساتير المنطقة ومن أفضل دساتير العالم إذا كان ذلك؟ مثلما رأينا عندما أراد اليابانيون أن يرسلوا قوات إلى العراق المشاركة في حفظ السلام، التجأوا إلى البرلمان لإصدار قانون خاص. فهذه مسألة يجب أن نصفق لها، ويجب على بقية بلدان المنطقة أن تحذو حذو العراق في ذلك.
وندعو الله أن هذه الفقرة في الدستور يمكن أن تضع نهاية للانقلابات العسكرية.
وأنا يعني أكرر الدعوة مرة أخرى.
شكرا جزيلا عادل درويش الباحث والكاتب، شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف. فكرنا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد